بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الشيخ محمد أمام بن علي الجامي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الإسلامية وتاريخها: تاريخ العقيدة الإسلامية. قال: وأما تاريخ العقيدة الإسلامية فضارب في الأعماق الدهور والعصور، إذ ما من نبي أرسل إلا صدر دعوته بالعقيدة وجعلها زبدة رسالته. يقول الله عز وجل لنبيه وخاتم رسله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يعني أن الأنبياء عليهم السلام جميعهم كانوا يستفتحون دعوتهم إلى الله تعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من ما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذا الإمام العلم ومع هذه الرسالة المباركة، وكان قد مضى معنا ما جعله شيخنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مدخلا لهذه الرسالة. مضى معنا تعريف العقيدة في اللغة وكذلك في الاصطلاح، ثم عرج الشيخ رحمه الله تعالى على بيان بعض الجمل في التعريف الاصطلاحي. بعد ذلك عقد هذا المبحث في تاريخ العقيدة الإسلامية، وذكر أن تاريخها ضارب في أعماق الدهور والعصور، إذ ما من نبي أرسل إلا صدر دعوته بالعقيدة وجعلها زبدة رسالته. ثم ذكر آيتين عظيمتين فيهما بيان ما بدأه مقررا له في هذا المبحث. أما الآية الأولى في سورة الأنبياء فيقول ربنا جل وعلا لنبيه وخاتم رسله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أنا فاعبدون. فهنا يخبرنا ربنا جل وعلا بأنه ما أرسل من رسول من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام إلا كانت دعوتهم وزبدة رسالتهم الدعوة إلى التوحيد: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك ما جاء في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمدار دعوة جميع الأنبياء والرسل الدعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص الله بالعبادة. ثم قال وهذا يعني أن الأنبياء عليهم السلام والرسل جميعهم كانوا يستفتحون دعوتهم إلى الله تعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها. هذا هو منهج الأنبياء, هذا هو منهج الأنبياء. سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الرسالة الأخرى بيان هذا الأمر وتقريره من كلام شيخنا حفظه الله. نعم.
قال عليه رحمة الله: لذا نجد في سورة كهود مثلا عددا من الرسل عليهم السلام افتتحوا دعوتهم لأقوامهم إلى الله بالدعوة إلى العقيدة وإصلاحها وإلى معنى كلمة الإيمان وكلمة الإسلام وأصل العقيدة لا إله إلا الله, بدءا من نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك في قومه.
نعم, هنا يأتي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر شيء من الأمثلة, وأن أو بدأ أول ما بدأ بما جاء في سورة هود, وأن فيها ذكر عدد من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعهم قد افتتح دعوته إلى الله جل وعلا بالدعوة إلى هذه العقيدة الحقة. قال: بدءا من نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض, كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث الشفاعة, لما يأتون إلى نوح فيقولون له: إنك أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فإن بين آدم ونوح 10 قرون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما, جميعهم على التوحيد, جميعهم على التوحيد. ثم حدث ما حدث بسبب الغلو في الصالحين ووقع الشرك, فأرسل نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد, فأول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا قيد من الشيخ, لأن هناك خلاف بين أهل العلم في آدم, هناك خلاف بين أهل العلم في آدم, لكن تقييد ذلك بأن نوحا هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك, أقول هذا يزيل الخلاف, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أول رسول على جهة الإطلاق هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, وأما أول رسول بعد وقوع الشرك لأهل الأرض هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قرر هذا غير واحد من أهل العلم, منهم العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى, وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ويقول عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وفي السياق نفسه وبالأسلوب ذاته يقول الله عز وجل في شأن صالح عليه السلام وقومه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ثم يواصل السياق الكريم ليقول الله فيه عن شعيب ليقول الله فيه عن شعيب عليه السلام وقومه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
نعم، تأمل في هذه السياقات في سورة هود، ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى 4 من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، دعوتهم جميعهم كانت إلى التوحيد، فنوح ثم هود ثم صالح ثم شعيب، جميعهم يقول يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم،
ويقول الله تعالى في سياق آخر وفي سورة أخرى في محاجة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا يوضح كتاب الله تعالى تاريخ العقيدة الإسلامية عبر التاريخ الطويل مع أنبيائه ورسله، وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتهم، وذلك يعني أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وهو الإسلام.
نعم، وهو الإسلام بمعناه العام. مضى معنا أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. مضى معنا أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو دين جميع الأنبياء والرسل، دين جميع الأنبياء والرسل، وهو التوحيد كما مضى معنا بيان هذا وتقريره. قال ربنا جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو التوحيد، الإسلام بمعنى التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو الإسلام بمعناه العام. وأما الإسلام الخاص فهو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث هنا يقول الشيخ رحمه الله: هكذا يوضح كتاب الله تعالى تأريخ العقيدة الإسلامية عبر التأريخ الطويل مع أنبيائه ورسله، وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتهم، وذلك يعني أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. نعم،
إن الدين عند الله الإسلام بعقيدته وأصوله، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم إذ جعل الله سبحانه حكمة منه.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. علات ضرائر، العلات الضرائر، دينهم واحد، وفي بعض الروايات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم شتى، دينهم جميعا الإسلام الذي هو التوحيد، الذي هو إفراد الله بالعبادة. وأما الشرائع فمختلفة، شريعة إبراهيم ليست كشريعة موسى، وكذلك شريعة موسى ليست كشريعة عيسى، وكذلك شريعة عيسى ليست كشريعة محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. نعم قد يكون هناك شيء من التوافق، لكن هناك جوانب تتمايز كل شريعة عن غيرها. نعم.
وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، إذ جعل الله سبحانه حكمة منه لكل نبي شرعة ومنهاجا يناسب قومه وأحوالهم وظروفهم وأزمانهم. يقول الله تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
نعم، تأمل، هنا يأمر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يتبع أهواء من قبله فيترك الحق الذي أنزل عليه، ثم أخبره بهذا الخبر العظيم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، كما فسرها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، سبيلا وسنة. نعم.
قال: فأمر العقيدة أمر ملازم للبشرية منذ أن هبط آدم أبو البشر إلى الأرض، فهو ملازم للبشرية عبر تاريخها كما رأيت. وكذلك فقد بين كتاب الله بأن الله استخرج ذرية بني آدم من ظهورهم، وذلك بعد أن استخرج ذرية آدم من صلبه كما ثبت بالسنة، وخاطبهم جميعا وهم في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم بأن الله ربهم وخالقهم، بأن الله ربهم وخالقهم، وأنه لا إله إلا هو. قال الله عز وجل من قائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وعلى الرغم من هذه العقيدة التاريخية الموحدة بين جميع رسل الله، فقد وجدت في التاريخ فرق مختلفة في عقائدها وأصول دينها أحيانا، ومناهجها أحيانا، وأسلوب دعوتها أحيانا، وهذا ما سنتناوله في الفصول الآتية.
نعم، فإن الافتراق أمر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا. الافتراق والاختلاف أمر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، ولذلك خلقهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت من قبلها من الأمم، فإن اليهود افترقوا على 71 ملة، والنصارى افترقت على 72 ملة، وهذه الأمة ستفترق على 73، كلها في النار إلا واحدة الناجية، فرقة واحدة هي الطائفة المنصورة، هم أهل السنة الحقة، هم السلفيون، هم أهل الحديث والأثر. فالافتراق أمر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، ومعلوم أن الفرق أو من الفوارق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، وكذلك من الفوارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الأولى واقعة لا محالة بخلاف الثانية، فإنها قد تقع وقد لا تقع، والأولى قد تكون محبوبة لله جل وعلا وقد لا تكون كذلك، بخلاف الأخرى فإنها محبوبة إلى الله جل وعلا. فهذا الذي ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من قوله: وعلى الرغم من هذه العقيدة التاريخية الموحدة بين جميع رسل الله، فقد وجدت في التاريخ فرق مختلفة في عقائدها وأصول دينها أحيانا، ومناهجها أحيانا، وأسلوب دعوتها أحيانا، وهذا ما سنتناوله في الفصول الآتية. والواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب ربه جل وعلا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونهى ربنا جل وعلا عن التفرق، ونهى ربنا جل وعلا عن التفرق، وأشار إلى أن المشركين قد تفرقوا، فقال محذرا من صنيعهم ومن السير على طريقهم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ليحذر المسلم من هذا. والاعتصام بالكتاب والسنة سبيل النجاة وطريق الهداية، وبهما يأمن المرء من الضلالة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كما جاء في حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس: كتاب الله وسنتي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما مضى قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: الفرق التي تكلمت في أصول الديانات، وقد تكلمت في أصول الديانات فرق مختلفة الاتجاه، ويتنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهي لا تنتسب إلى ملة الإسلام، وأهمها اليهودية والنصرانية. اليهودية النصرانية الدهرية الثانوية هم القائلون بالأصلين النور والظلمة، المجوسية وهم عباد النار، الصابئة الهندوكية، البوذية الزنادقة، وهم طوائف من القرامطة الباطنيين، الفلاسفة بجميع فرقهم وهم عشاق الحكمة في زعمهم، لأن لفظة فيلو معناها محب الحكمة، ويسمون كبارهم الحكماء، بينما يسمون بقية الناس عواما ولو كانوا أهل العلم والمعرفة.
نعم.
هذا هو اصطلاح الفلاسفة، وهم قوم أنانيون كما ترى. القسم الثاني وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهم ينتسبون إلى الإسلام.
نعم. هنا يقول الشيخ رحمه الله في هذا المبحث: وقد تكلمت في أصول الديانات فرق مختلفة الاتجاه، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فرق لا تنتسب إلى الإسلام، وملل لا تنتسب إلى الإسلام، ونحل لا تنتسب إلى الإسلام. والثاني أي القسم الثاني فرق تنتسب إلى الإسلام. حصل في هذين القسمين كلام في أصول الديانة، وهذا من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بيان لأصل الباب، فأراد الإشارة إلى أن من الفرق التي تكلمت في أصل الدين فرق لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهناك فرق تنتسب إلى الإسلام. والناظر في هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام يجد أن كثيرا من كلامها إنما هو مأخوذ من تلكم الفرق التي لا تنتسب إلى الإسلام. ذكر جملة من الفرق التي تكلمت في الديانات وهي لا تنتسب إلى ملة الإسلام: اليهودية والنصرانية والدهرية والثانوية، قال هم قائلون بالأصلين النور والظلمة، والمجوسية وهم عباد النار، والصابئة والهندوكية والبوذية والزنادقة، قال وهم طوائف من القرامطة الباطنيين، والفلاسفة بجميع فرقهم، قال وهم عشاق الحكمة في زعمهم، لأن لفظة فيلو معناها محب الحكمة، ويسمون كبارهم الحكماء بينما يسمون بقية الناس عواما ولو كانوا أهل العلم والمعرفة، قال هذا هو الصلاح الفلاسي، وهم قوم أنانيون كما ترى، بحيث اختصوا أو خصوا أنفسهم بمحبة الحكمة دون غيرهم. ثم القسم الثاني الفرق التي تكلمت في الديانات وهم ينتسبون إلى الإسلام، وهذا مدار حديث الشيخ. الأولى أمرها ظاهر وبين وواضح، أما الثانية فمدار الحديث فيها في هذه الفرق التي انتسبت إلى الإسلام، وما سوف يأتي معنا إنما هو متعلق بهذا القسم الثاني. نعم.
قال رحمه الله: إذا تحدثنا بإيجاز عن بعض الفرق التي تكلمت في الديانات وهم لا ينتسبون إلى ملة الإسلام، فلنتحدث بإيجاز أيضا عن الفرق المنتسبة إلى الإسلام. وأما المسلمون فقد كانوا مجتمعين ومتفقين غير متفرقين في أصول دينهم، وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك لا يعرفون الاختلاف في العقيدة وأصول الدين معنا أبدا، بل كانوا أمة واحدة.
نعم، هذا هو الحق، بخلاف ما يشغب به المشغبون في هذه العصور من أن السلف اختلفوا في العقيدة، وهذا باطل. لم يحصل بين سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لم يحصل خلاف في أمر الاعتقاد وفي أصول المسائل، لم يحصل البتة، وإنما حصل الخلاف بينهم وبين أهل البدع والضلال على مر العصور والأزمان. وأما ما يستدلون به من بعض المسائل كمسألة رؤية الكفار لربهم ورؤية المنافقين لربهم جل وعلا، وأن الخلاف قد وقع فيها بين السلف، ويقولون إن هذه من مسائل الاعتقاد، فهذا من إملاء الشيطان عليهم ومن رميه لهم في مهاوي الضلالة والعياذ بالله. فهؤلاء لو ساروا على نهج السلف الصالح لما حصل لهم هذا التخبط وهذا الضلال. بيان هذا أن أصل المسألة متفق عليها عند أئمتنا، أعني مسألة الرؤية، فهذا أمر مجمع عليه بين السلف أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا، لم يحصل خلاف في هذا البتة في مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة. ثم تفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى ليست هي بأصل الباب، لوجود نصوص قد يستدل بها من يرى رؤية الكفار لربهم في العرصات، وقد يستدل بها من ينفي تلكم الرؤية. ومن أهل العلم من حملها على المنافقين دون الكفار، وأن المنافقين يرون ربهم في العرصات دون الكفار. خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بين أهل السنة، لكن هذا الخلاف لا يشغب به على أصل المسألة. لماذا؟ لأن أصل المسألة محل اتفاق بينهم، مسألة الرؤيا محل اتفاق بين أهل العلم بين علماء السنة. وهكذا المسائل الأخرى فإنها تماثل هذه المسألة، فأصول الاعتقاد وأصول مباحث العقيدة لم يحصل فيها الخلاف البتة، لم يحصل فيها الخلاف البتة، وإنما حصل الخلاف في بعض المسائل المتفرعة عن بعض المسائل الأصولية والتي تعتبر أم الباب. ومثال هذا ما قد ذكرناه في الرؤية قبل قليل. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي وهو من كبار أئمة أتباع التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس رحمهم الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وممن روى الإجماع على هذا المنهج الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والإمام بن عبد البر رحمهم الله، بل تفيد جميع المصادر في هذا الموضوع أن وضع العقيدة كان مستمرا على نهج موحد من عهد الصحابة إلى عهد الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون. وفي هذا المعنى يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: ولم يكن من خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، ولما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن.
يعني هنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن أهل القرون المفضلة كانوا على عقيدة قلب رجل واحد من أئمة الدين وعلماء الملة، وكانوا كذلك مع حكامهم حتى حدث ما حدث في عهد المأمون بسبب تمكينه لرؤوس الضلال وأئمة الزيغ وعلماء البدع. وهؤلاء من البطانة الفاسدة التي قد تكون عند بعض من يتولى مثل هذه الأمور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما من نبي ولا خليفة إلا له بطانتان، الأولى تحثه أو تحضه على الخير وتأمره به، والثانية تحضه على الشر وتأمره به. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصم الله، قال: وأنا ممن عصم الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام عصي من هذه البطانة. أما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث فيه واضح، ومن هؤلاء المأمون، فإنه كانت له بطانة سوء. نعم.
قال رحمه الله: ظهور الفرق. مضى عصر الصحابة الكرام عليهم رضوان الله وهم مجتمعون على نهج واحد، وهو العمل بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة، وكذلك التابعون الذين ورثوا علم الصحابة، بيد أنه قد حدث في أواخر أيام الصحابة القول بالقدر كما ظهرت الخوارج في أيامهم وتشيعت الشيعة. هذه الفرق الثلاث ظهرت في أواخر أيام الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
نعم، هنا يبدأ الشيخ في تفصيل شيء من الإجمال الذي مضى، فعقد هذا المبحث مبينا ظهور الفرق، وهذه الفرق الثلاثة التي ذكرها القدرية والخوارج والشيعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومراده بالظهور هنا الظهور على شكل حزب وجماعة وفرقة، وإلا فإن كل واحد من هذه كان لها منبت وكان لها منبع، بل بعضها كان منبتها ومنبعها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف تأتي الإشارة إلى هذا في محله بإذن الله. نعم،
قال رحمه الله: الخوارج أو الحرورية تعتبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في أيام الصحابة وفي عهد
علي. خلاف بين العلماء في أي الفرق ظهورا من حيث الأولية، والذي عليه جمع منهم ومنهم شيخنا أن الخوارج تعتبر أول الفرق ظهورا. نعم،
وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالتحديد.
تأمل، في عهد علي رضي الله عنه بالتحديد ظهورها كفرقة كجماعة كحزب، وإلا كان منبتها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الرجل ذي الخويصرة التميمي الذي قال لنبينا عليه الصلاة والسلام بعدما جبذه: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظر إلى هذا الخبيث، الكافر لعنه الله، يعترض على من؟ ما يعترض على عالم، كما هو حال أتباعهم فيما بعد ذلك، بل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بهذه التهمة والعياذ بالله. فلا غرابة في أتباعهم مما نسمعه نحن في هذه الأزمنة من اتهامهم لورثة الأنبياء بالعمالة والجبن والخور، وأنهم غرتهم الدنيا، وأنهم أتباع بغلة السلطان، وأنهم عملاء للسلاطين، إلى غير ذلك من الألفاظ والجمل التي تصدر من أتباع هذا الرجل، إن كان كبيرهم وقائدهم وإمامهم قد قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما نظن فيهم وفي حالهم ما نظن في حالهم مع ورثة الأنبياء والرسل، فلا غرابة فيما يصدر منهم من كلامهم في أهل العلم وطعنهم في أئمة الدين وسبهم لعلماء الملة، كل هذا لا يستغرب، فالشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب. نعم، هذه الفرقة كان أول من بتي هذا لكم الرجل، ولأجل هذا أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه، جزاك الله خير، مع صيامهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. ولأجل هذا الإمام أحمد يقول: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، في قوله ماذا؟ يمرقون من الدين. هناك رواية عن أحمد اختارها جمع من أهل العلم، وممن اختارها من المشهورين ممن نعرفه يعني في هذه الأزمنة الشيخ بن باز رحمه الله، يرى كفر الخوارج، ويستدل لهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، ففيه إخبار عن خروجهم من هذه الملة وعدم رجوعهم إليها. نعم، ظهرت الفرقة أول ما ظهرت كفرقة، وإلا كما قد قلت قبل قليل منبتها أولئكم، وما قتل عثمان رضي الله عنه ذو النورين إلا من جراء هؤلاء عليهم لعائن الله، لكن الفرقة كفرقة وحزب وجماعة إنما كان في زمن علي رضي الله عنه. نعم،
قال رحمه الله: في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالتحديد، بعقيدتهم الجريئة المتطرفة في الجرأة واتجاههم الشاذ المنفرد، حيث اعتبروا عدم ارتكاب الكبائر أصلا من أصول الدين والإيمان، فانطلاقا من ذلك صرحوا بكفر مرتكب الكبيرة كفرا بواحا ناقلا من الملة.
تأمل، اعتبروا عدم ارتكاب الكبائر أصلا من أصول الدين والإيمان والعياذ بالله، فنتج ماذا؟ أن مرتكب الكبيرة كافر، فكفروا أصحاب الكبائر، وأنهم مخلدون في النار، فأنكروا النصوص الدالة على عدم كفرهم، وأنهم تحت مشيئة الله جل وعلا، فالكبائر مهما عظمت ومهما كبرت ما دام أنها لم تصل إلى حد الشرك بالله جل وعلا، وأن فاعلها معتقدا لحرمتها، ما دام هذا قد انعقد في قلبه فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بعدله ثم يخرجه من النار بفضله. فأهل التوحيد هم أهل الجنة، والموحد من أهل الجنة إما ابتداء وإما وإما مآلا. فهنا الخوارج فارقوا أهل السنة في هذا الأصل العظيم ابتداء، ولأجل هذا قال الشيخ: فانطلاقا من ذلك صرحوا بكفر مرتكب الكبيرة كفرا بواحا ناقلا من الملة. أشار في الحاشية قال: نعم وقد قابلت،
قال وقد قابلت هذا الإفراط المرجئ بالتفرد في حق مرتكب الكبيرة، فرأوا أنه مؤمن كامل الإيمان.
انظر، المرجئة قالوا في صاحب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله، وهذه ضلالة أخرى، بدعة قوبلت ببدعة، فحصل عند هؤلاء كما هو في التعبير المعاصر الآن ردة فعل. لهذا يحذر المرء من ردود الأفعال، يتنبه المرء وليكن موطنا نفسه عند ورود الأمور العظام والمسائل الكبار، وليحذر أشد الحذر أن تكون مواقفه مبنية على ردود الأفعال. انظر، بعض ردود هذه الأفعال ولدت ماذا؟ ولدت فرق ومذاهب وأقوال يسير عليها أمم من الناس. هنا قال: وقد قابلت هذا الإفراط المرجئ بالتفرد في حق مرتكب الكبيرة، فرأوا أنه مؤمن كامل الإيمان، حيث زعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة إلى آخر عقيدتهم المعروفة. نعم.
قال رحمه الله: كما صرحوا بجواز الخروج على الإمام، بل كانوا يعتبرون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، من عقائد الخوارج أنهم يرون مشروعية الخروج على أئمة الجور، وأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر كيف يلعب الشيطان بهم وكيف يزين لهم الضلالة. ولأجل هذا ليحذر المرء من هذه الشعارات التي يرفعها بعضهم هنا وهناك، شعارات براقة وجمل جذابة يميل إليها القلب وتتحرك العواطف تجاهها من أجل ماذا؟ من أجل أن يجرهم الشيطان فيلقيهم في الضلالة والعياذ بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دخل عليهم الشيطان من هذا الأصل العظيم فجعل الخروج على أئمة الجور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعل النصوص الشرعية متضاربة والعياذ بالله، لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متواترة في ماذا؟ في الصبر على جور الأمراء والحكام والسلاطين وعدم الخروج عليهم ما لم يكن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وكذلك بشرط أن تكون هناك قدرة واستطاعة. أما عدا هذا فلا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج، وهذا مذهب الخوارج. لكن الشاهد انظر ماذا رفع لهم الشيطان، شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل هذا تجدون أئمة الإسلام السائرين على نهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما يأتون إلى هذا المبحث يقولون ماذا؟ ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة. انظر إلى كلام شيخ الإسلام في الواسطية، كذلك إلى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل القصيم. نعم نحن نرى هذه الشعيرة وأنها من شعائر هذا الدين، لكننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لأن هناك منكر وهو منكر، إنكارك له يوقعك في أمر محرم، إنكارك هو منكر لهذا المنكر. متى؟ إذا أدى إلى منكر أعظم، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء، أن إنكار المنكر إذا أنكرته وجاء منكر أعظم من هذا المنكر أن إنكارك الأول هو المنكر، أن إنكارك الأول هو المنكر. لماذا نهانا ربنا جل وعلا عن سب آلهة المشركين مع أنها قربة وعبادة، مع أنها قربة وعبادة، ومع هذا نهينا عن سبها مع أنها آلهة باطلة؟ لماذا نهينا؟ حتى لا يسب ربنا جل وعلا، منكر أعظم. نعم،
قصة خروجهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لما خرجت الخوارج أو الحرورية اجتمعوا في دار لهم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له حاروراء، وعددهم 6000 مقاتل، وأخذوا يتهيئون للقتال مع علي رضي الله تعالى عنه. فطلب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الإذن ليخرج إليهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى الحق.
نعم، وجاء في بعض الروايات أن عددهم كان 24,000، كان 24,000. نعم،
فقال علي رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني أخاف عليك. فقال ابن عباس كلا. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فخرجت إليهم وأنا لابس أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زمين راوي القصة كان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا.
انظر إلى صنيع هذا الصحابي الجليل، وهو منهج عظيم. فلما خرج هؤلاء وقد كانوا في أول الأمر مع من؟ مع علي رضي الله عنه، كانوا في جيش علي رضي الله عنه، فلما وقعت موقعة الجمل حصل ما حصل بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، وقد ذهب مؤرخ هذا الدين من أئمة السلف الصالحين، وقرر هذا أئمة هذا الدين من أئمتنا وعلمائنا، أن الذي أشعل فتيل الفتنة بين الفريقين من الصحابة الكرام إنما هم هؤلاء. فظن كل واحد من الفريقين أن الفريق الآخر قد بدأ بالقتال، وما كان هذا منهم رضوان الله عليهم جميعا. الشاهد بعد تلكم الموقعة وبعد تلكم الحادثة وكذلك بعدها في صفين، وحصل ما حصل من الصلح، انحاز هؤلاء إلى هذه المنطقة، واعترضوا على ذلكم الأمر الذي حصل بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من الاجتماع والصلح. فانقلبوا على علي رضي الله عنه فجادلهم وتكلم معهم فما سمعوا منه، فطلب عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلب أن يأذن له في أن يخرج إليهم لعلهم يرجعون إلى الحق. فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان يعرف واقع القوم وحالهم، وهذا من أهم ما يكون عليه الداعي إلى الله جل وعلا والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يعرف حال المدعو وأن يعرف واقع من يقوم بأمرهم ونهيهم، وهذا منهج عظيم وأصل كبير. يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، يعرفه واقعهم، يعرفه واقعهم حتى يأخذ الحيطة ويستعد. نعم، فخرج ابن عباس إليهم وقد لبس أحسن ما يكون من حلل اليمن. نعم،
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فخرجت إليهم وأتيتهم وهم مجتمعون في دار لهم بالحاروراء، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة؟
انظر أول انتقاد، وهو يعرف أنهم سوف يتكلمون في هذا، أول أمر انتقدوا في ماذا؟ ما هذه الحلة؟ هاتي.
قال: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، وتلوت عليهم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
انظر كذلك في هذه المجادلة، استدل لهم بماذا؟ استدل لهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بفعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كذلك تلا عليهم هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم.
قالوا: ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد.
انظر: وليس فيكم منهم أحد، ويريد هذا كله تقرير لمسائل عظيمة، أن هؤلاء الذين هذا حالهم وهذا وصفهم ليس فيهم منكم أحد، هم في الطرف الآخر وأنتم في الطرف الذي ضده. نعم.
فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ورأيت قوما لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم.
انظر إلى وصفه لعبادتهم، ولأجل هذا لا ينغر المرء باللحية الكثيفة أو بظهور أثار السجود أو إلى ما يلبسه الواحد وأن إزاره إلى نصف ساقه. نعم، هذه إن شاء الله علامات موافقة للسنة، لكن الأهم وكله مهم أمر المعتقد. وكذلك هل هم يسيرون على الهدي النبوي في جميع أحوالهم وفي جميع أفعالهم أم لا؟ ولأجل هذا انظر إلى هؤلاء وإلى عبادتهم، ما غرت ابن عباس رضي الله عنهما، بخلاف حال الناس اليوم مع الأسف الشديد، منذ أن ينظرون إلى رجل ظاهره التدين يحسنون فيه الظن، وهذا ابتداء جيد، لكن لا تحسن به الظن إلى درجة أنك تسمع ما يقول بدون تثبت وبدون تبصر، وأنك تأخذ قوله كأن الوحي ينزل عليه وتسير على طريقه كأنما هو صاحب الرسالة. فما إن يقول قولا إلا وتجدك من أول من يتلقف هذا القول، ليحذر المرء من هذا. نعم.
فمضى من حضره قال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا.
نقف عند هذه الثلاث إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ننتهي إن شاء الله منها بإذن الله، يعني معنا غدا وبعد غد، ومعنا بإذن الله صباح الخميس، ما في عمل ولا في دوام، قد نمكث إلى الساعة 8 أو 9 حتى ننتهي من هذه الرسالة في هذا الأسبوع، وبإذن الله الأسبوع القادم كذلك. أنا ما يعني في أول الأمر ما كان في بالي أننا نجلس يوم الخميس، لكن لابد أن ننهي هذه الرسالة وكذلك الأخرى، سوف يكون يعني الطريقة فيها كهذه، إذا تبقى معنا شيء نجلس في الخميس.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.